عنده كتاب سنن النسائي اللي ضممنا إلى الجدول بالأمس بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء مع الموطأ قراءة سنن النسائي. فالذي ليس عنده هذه الكتب يكتب كنيته ولا يشترط اسمه، يكتب كنيته ويضع عند الأخ أحمد الذي لا يستطيع شراء هذه الكتب، يضع اسمه حتى توفر له كتب الدراسة. نسأل الله أن يجعلها دراسة خير وبركة ورفعة لنا في الدنيا والآخرة ونجاة من عذاب القبر وخزي الدنيا. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحقيقة فجأنا أمس الخبر في الجرائد الإلكترونية بإنشاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مجمعا لطباعة الحديث أسوة بطباعة القرآن ونشره، وهذه خطوة عظيمة وستكتب في التاريخ لهذه البلاد. يعني إذا جو أجيال 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 الأجيال التي بعدكم ربما يقولون قبل 700 سنة إذا لم تقم الساعة كان هناك ملك قد أنشأ مجمعا لطباعة الحديث كما فعل من قبله من الملوك في هذه المملكة مجمعا لطباعة المصحف الشريف. ولا شك أن أول عناية ستكون لهم، هذا الظن بي، وقد أمس كلمت صاحبنا وشيخنا الفاضل محمد بن حسن آل الشيخ الذي عين والحمد لله رئيسا بأمر خادم الحرمين الشريفين، وهو من الأصحاب القدماء من سنين، وأنا أعرف الشيخ الفاضل ولي معه مجالس مباحثات، وهو الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، عينه الملك سلمان رئيسا لهذا المجمع المبارك. وقد جلست الشيخ ورأيت أنه له ميول للحديث وحسن المذاكرة وصاحب فوائد، فجرى الترشيح أن يكون هو رئيسا لهذا المجمع. أسأل الله ينفع به ويسدده ويبارك في أعمالهم. فستكون أول عناية لعله في هذا المجمع بطباعة الكتب الستة التي من الله علينا بدراستها في هذا المسجد أو تدريسها، معظمها من نحو 12 سنة في هذا المسجد وقبل هذا المسجد الحمد لله من سنين، ونحن ندرس هذه الكتب المباركة. فستكون إن شاء الله أول عناية لهم، وهذا الذي يكون مقترح، أول عناية لهم كتاب المسند وبقية الكتب الستة مع الموطأ مالك، فهذه أول عناية بشروحاتها لا شك والتدقيق في النسخ الصحيحة التي ليست فيها أخطاء. وسيكون في بداية العمل شيء من المشقة يحتاج، لكن إن شاء الله مع السنين والأيام يسهل الله ويذل الصعوبات، لأن فيه نشر للمصدر الثاني في الإسلام السنة، فسيعين الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقد دعوت الشيخ محمد بن حسن قبل أن أدعو الشيخ سليمان بن الخيل لإلقاء محاضرة عندنا، فإن شاء الله نترقب لعل الله ييسرها في فضل السنة وما جاء من مناقب لأهلها الذين يعملون بها ويتركون البدع والتحزبات وغير ذلك من الخرافات، ويدعو للإسلام النقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لعل الله ييسر هذه المحاضرة فيستمع من هذا الرئيس الفاضل ما هي المنجزات التي سيقومون بها في هذا المجمع الذي يجعله أسأل الله يجعله مجمع خير وبركة، وسيوظف فيه أصحاب الأهلية من أهل العلم بالحديث، سيوظف فيه من هو له قدرة في هذا الباب أو يستطيع البحث والتعاون في هذا الباب. وجه بالأمس المفتي نداء لجميع علماء الأرض من يختص بعلم الحديث خاصة أن يساعدوا هذا الصرح الشامخ مركز السنة للطباعة أو لطباعة السنة، مجمع الخادم الحرمين الشريفين لطباعة السنة، أن يتعاونوا معه بالآراء. وأنا بدوري سأقوم إن شاء الله بكتابة مذكرة الاقتراح الذي سيكون عليه العمل في هذا المركز الكبير، وأرسلت بذلك للشيخ فاضل محمد بن حسن تذكرة بهذا، فأسأله أن نكون لبنة خير للأجيال التي بعدنا في هذا المركز، وأسأله أن ينفع به القاصي والداني، وأن يجعل عملهم خالص لوجه الله سدادا على منهج النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن يختاروا من الشروح لطباعته الموافق للسنة، وينبهوا على كل خلل في شروح حديث المخالف للسنة في الصفات وغير ذلك. لأن إذا قلنا أن هذا المجمع سيكون لحفظ الإسلام كما فعلوا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وهذا مجمع الملك سلمان لطباعة الحديث، فسينتقى حينئذ أصح ما يكون من النسخ التي ليست فيها أخطاء في هذه الكتب المباركة، وكذلك الشروح النقية التي ليس فيها تأويل. وإذا اضطروا لطباعة مثل هذا أن يكون هناك تنبيه على ما ألحق أو ما أضيف لهذه الشروحات من مخالفة لمذهب السلف في الاعتقاد والمنهج، فستجد شروحات فيها هذا كثيرة، لكن تأول أصحاب وثورات فاسدة كالتبرك بالصالحين وبدع تجدها تأول فيها صاحب الكتاب مع النفع الكبير لذلك الكتاب في الشرح. يعني لو أنه يعني هذا المجمع الكبير ساهم فيما يسمى بأمنية لبعض المحدثين ذكرها لي في هذا العصر، أن تهذب الشروح، يكتب تهذيب شرح كذا تهذيب شرح كذا، فتنقى من كل المخالفات في العقيدة والمنهج. ما الذي كثر الأشاعرة؟ لكثرهم يكون في بلد نائية مثل باكستان، فيقرروا تدريس الكتب الستة مثل ما قررها تدريسها في هذا الكتاب في هذا المسجد. أضفنا الكتب الستة بالأمس، من الكتب الستة كتاب النسائي، فيفرحوا لأنه حديث رسول الله هو بركة، الحديث بركة، سيجد آثار بركته من درس الحديث وحضر حلقاته، يجد بركة في حياته وراحة عظيمة وتيسير لأموره ونصر من الله، تنصر الله ينصركم. لكن المشكلة هناك في البلاد التي ليس فيها علماء، ما عندهم إلا هذه الكتب. وقد قال أو ذكر ابن عبد البر وغيره أن سلفنا كان يقول لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، فالشيخ اللي في الحلقة يعني بعيد، يعني ما درس على مثل الشيخ بن باز، درس على العلماء السنة، فالمسكين هذا مع ما فيه من فضل وخير وعلم وعقل، لكن ما تهيأ له دراسة على أصحاب السنن، فيشرح كتاب أبي داود على نفس الشرح أو البخاري على نفس الشرح اللي جاء فتح الباري وكتاب إيش النووي. لا شك أن في هذه الكتابين مع النفع فيهما العظيم في اللغة والفقه والمذاهب والعلل شيء كثير جدا وفضل عظيم، إلا أنه دخل فيها مذهب الأشاعرة، فالمدرس يحضر لدرسه ينقل للطلاب هكذا، نعم كما فعل صاحب طرح التثريب، يقول يأتي مثلا لحديث يضع الله الصدقة في كفه، فيقول قولان، قول كف على حقيقتها وقول كف عنايته نحو ذلك هو أول، فيجعل مذهب الأشاعرة مجرد مذاهب، فيظن مثل الفقه، فالمسكين يرجح يقول والله فيها تنزيه لله، هو راجح أنه فيه تنزيه لله فيرجح هذا المذهب ويقول للطلاب. فانتشر بذلك عند من يدرس الكتب الستة في باكستان وبلاد الهند، مع ما في ما عندهم من قوة في الحفظ وسعة في العلم، لكن المساكين لما وجدوا هذه الشروح ما درسوا عند مشايخ ينقوها نق الأخطاء لهم، فنقلوا الكتب والشروح بعجرها وبجرها للناس، فتخرج كثير أشاعرة. لأنهم ظنوا أنه هذه مثل ما أقول لكم أنا في شرح الموطأ أحيانا، هذه فيها مذهبان، مذهب كذا مذهب كذا، فنطمئن إلى مذهب كذا بدليل كذا، فتجعل العقيدة مثل إيش وما جاء في اليد. فهذا منهم من أولها بالرؤية بالقدرة، ومنهم من قال اليد على حقيقتها. أي يجعل هذا مذهب خلاف؟ ما يجعل خلاف، هذا فقهي، العقيدة ليس فيها خلاف، العقيدة فيها خلاف. أما من إذا قلت لك الرؤية الله اختلوا فيها، هذا ليس خلاف في العقيدة يا أخي، خلاف فرعي وهو فهم النص، هل رآه أو ما رآه، ما له علاقة بالعقيدة. عقيدة أن الله يرى منتهى منها، أن الله يرى في الآخرة وأنه لا ننفي الرؤية، لكن هل فهم النص؟ فهم اختلفوا في فهم النص وليس في العقيدة المتفق عليها. لكن من درس الكتب الستة في المملكة العربية السعودية، كان يكون درسها في المدينة عند الشيخ محسن اسمه ذا الشيخ عبد المحسن العباد، أو في مكة عند الدكتور بزمول، أو الحمد لله هنا في هذا المسجد، سيجد أن الترجيح قائم على ما عليه علماء هذا البلد من اتباع مسلك السلف في الصفات والأشياء أو المباحث التي خالف فيها أهل البدع السنة في باب الشرح. وهذه منة الله علينا، منة الله علينا أن جعل من خطتنا في التدريس نعم اتباع السلف، ولا نزكي إلا من نعرفه، وقد يدرس البخاري من يشحن الناس، ومن لا نتكلم حنا من نعرفه كشيخنا وصي الله عباس المدرس المسجد المكي، فكل هؤلاء الشيخ الأثيوبي، كل هؤلاء والحمد لله على قدرة وفهم وعلم بذلك. وقد اقترح الشيخ ربيع من حوالي 12 سنة أو 14 سنة، اقترح علي وكنت سامر معه في منزله وهو المحدث المعروف، اقترح أن نجتمع أنا والشيخ بزمول والشيخ صيب الله عباس والشيخ ربيع أربع، نجتمع في تهذيب أو شرح صحيح الإمام مسلم، وقدر الله أنه لم ييسر إلى الآن ذلك، أسأل الله هذا. ونشكر بهذه المناسبة الشيخ على ثقته أن ترشحني أنا مع المشايخ الفضلاء لشرح مسلم، وهذه شهادة اعتز بها خاصة، وقد قال شيخنا العلامة الألباني شيخ ربيع إمام الجرح في هذا العصر، وشهادة اعتز بها يوم أنه الحمد لله جعلني في ضمن أربعة أو ثلاثة يشاركون في شرح أفضل كتب الإسلام بعد البخاري وهو صحيح مسلم. ولا شك أن هذا يحفزني على الاستمرار في انتقاء منهج السلف الصالح عند الشرح. أسأله سبحانه أن يجعل هذه الدروس في هذا المسجد دروس خير وبركة، وأن يورثنا بعد فردوس الأعلى من الجنة. ولا تلتفتوا إلى قطاع الطرق يا عباد الله، فما أكثرهم وما أكثر المثبطين، جالس لا يدرس ودراسته متقطعة، ويجلس يصد الناس عن الحلقات المستمرة، والحمد لله نعم لا هو في خير ولا جعل الناس في خير، وهم ينهون عنه وينأون، نعم غير منتظم في العلم، غير منظم للناس ليرجعوا لمن يحمل السنة، بل تشغيبات وأشياء وتهم لا تجد عليها سبيل للحق. نسأل الله أن يعافينا من قطاع الطرق. فقد قال ابن القيم: هؤلاء الذين يثبطون الناس عن التعلم عند أهل الحديث هم أعوان للشيطان وهم لا يشعرون، أعوان يحرك الشيطان لسنتهم حتى يثبطوك عن مواصلة العلم، فلا تلتفتوا إليهم. وإذا قلت أنت تتكلم تحي شيء ميت الشيخ، ما نشوف هذا طلاب جواني، كم طالب ما أذكر الآن كم من هذا يقول: اعترضون أناس من بعض المساجد حولنا في جدة، يقول لا تحضروا هذه الحلقة، ليس المنهج فيها مضمون أن يكون منهج السلف، اذهبوا إلى حلقة كذا المنهج مضمون للسلف. طيب هات لي مسألة واحدة فرق السلف يسكته، ايش معنى هذا بالله؟ هات مسألة خالفنا فيها السلف. هكذا كم طالب فيكم جاءني من مسجد يعني ليس يعني بعيد عن منطقة، في ناس منطقتنا جدة جند فيه أناس للتثبيط عن هذه الحلقة، نعم جند فيه أناس للتثبيط عن هذه الحلقة، فمنهم من صار يشكك يقول لا تحضرون لمسجد بلال لأن منهج السلف غير مضمون فيه، تعالوا عند فلان ترى منهج السلف مضمون خلاص، إذا حصلت عظامه عنده معصوم إن شاء الله أو مضمون عفوا. طيب فنقول للأخ هذا الذي يشرد بالناس ويقف فيهم الشكوك والحيرة، ائتينا بمسألة خالفنا فيها السلف في شرحنا أو خالفنا العقيدة الصحيحة اللي مات عليها السلف. لما فعل ذلك مثل الأخ يسري وكذا واجههم في الجروبات وكذا، قال وجدتهم يسكتوا. وش معنى هذا؟ معنى تشغيب محض ولا يدرون ما هو. يقول ابن تيمية من المان إلى قوم ينصرهم ويشرد من يخالفهم يعني، ثم لا يعرفهم على حق ولا باطل. نعم قال فهو يعني على العصبية أو الحزبية الممقوتة شرعا، ما يعرف. تقول له ليش؟ يقول اسكت. إذن أن تنصر أناس على المذهب الجاهلي العمي راية عمية لا تعرفهم حق ولا باطل، أهم شيء تنصرهم، هذا هو الحزبية ولو كانت في صورة سلفية. حزب لا يعرف هو حق ولا باطل بينصر على كل حال وينفر من يخالف، وإذا قيل له ما الدليل يسكت عن هذا. طيب لنقرأ الآن فيما تبقى من كتاب تفسير ابن كثير وهو سورة الفاتحة. اقرأ سورة الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة. بسم الله، يقال لا الفاتحة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك.
نعم والصحيح أنه يجوز تسميتها بأم الكتاب، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة موقوفا عليه رضي الله عنه أنه قال قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تكفيك، فنص الصحابي هذا على تسميتها أم الكتاب، بل ونص مرفوعا كما في صحيح البخاري لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. والذي كرهها من السلف أي لم يبلغ تحسين الظن فيه، كيف تسمي تسمية ما لها أصل، تسميات شرعية هذه كره. ثم أن من جهة النظر لا يتعارض يعني النظر السليم، لأن أم الشيء مرجعه، فمعاني الكتاب وأصوله وقواعده ترجع الفاتحة فيها سبحان الله المرجع لمعاني الكتاب كما سيأتي. والفاتحة سميت كذلك لأنه يفتتح بها الكتاب العزيز، وقد حلف النبي، هذه المسائل اللي حلف عليها النبي، تعرفون النبي حلف على مسائل لعلكم تذكرون عدد منها، منها أن العبد لا يدخل الجنة، أو حلف أننا كلنا ندخل الجنة إلا إذا أحد أبى منا كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الحديث. وكذلك حلف هنا فيما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان يعني مثل أم القرآن وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. إذن هذه نصوص في تسميتها سبع مثاني قرآن العظيم أم الكتاب نعم فاتحة الكتاب طيب أكمل قراءة فهي أفضل سورة في القرآن كما أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن فسورة الفاتحة أفضل سورة. والعجب العجاب أن كثير منا ما يعرف عمليا فضل هذه السورة لأنك تجده فقط يقرأها في الصلاة قراءة وهو شارد الذهن. هل فكر منا أحد منها أفضل سورة في القرآن أن يفردها بقراءة وينتظر في الإشارة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن يدبرها ليعمل بها. هل أنا على طريقة المغضوب عليهم أطلب العلم والعمل به؟ طريقة الضالين أتهاون بحضور الدروس ودي يا عبد الله هكذا بغير دروس أكون كطريقة النصارى لا يطلبون العلم نعم أستعين بالله في عبادتي ولا عبد الله على الدروشة هكذا أقبل على العبادة الله أكبر لا أستحضر الاستعانة بالله أن يعينني على عبادة الصلاة والخشوع فيها إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا خلل لأنه إذا كان يعرف أن أفضل السورة وما يرددها ولا يتفكر فيها معناها أنه فاته فضل عظيم ما استفاد أنه أفضل السورة توفي وما عرف أن يعمل بمقتضى أنها أفضل السورة بأن يرددها كل يوم في نفسه يقرأها ويتدبرها فقط في الصلاة من غير تدبر. هذا منتهى علمه وغلق عليه القبر وهو كذا صلاة 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 ومن غير تدبر ما حطها يوم هو في المكتب ما عنده أوراق ولا شيء كذا الحمد لله رب العالمين يقرأ يتدبر هل نعمل بها آي 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 ولا ما أعمل بها هل أولادي يعملون بها زوجتي تعمل بها هذا ما في تدبر هذا فوته خير كبير. الذي يترك الفاتحة أم الكتاب البركة أفضل سورة أنزلت في جميع الكتب التي أنزلها الله الزبور التوراة الإنجيل القرآن ما في أفضل منها. والكثرة ما يقرأها الناس في الصلوات زهد فيها بعض الناس وخاص نقرأها كل يوم في الصلاة ولا يفردها بإيش تدبر. نعم
قال رحمه الله قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب. ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم.
هذا خرجه الترمذي بجامعه وهو صحيح. الحمد لله رب العالمين أم القرآن أم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. بل في صحيح البخاري لا تجزئ صلاة أو غيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. إذن يصح تسمية القرآن أم الكتاب. نعم تسمية عفرا الفاتحة أم الكتاب. نعم.
ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرحمن قال الله حمدني عبدي الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم.
لكن هذا الحديث فاتحة الكتاب شفاء من كل سم نعم خرجه الدارمي وهم من كثير في نسبته للدارمي عفوا وهم كثير في نسبة الدارمي نعم وهو حديث مكذوب موضوع كما حكم عليه العلامة الألباني في سلسلته الضعيفة. فإذا لا يصح حديث فاتحة الكتاب شفاء من كل سم وهو حديث مكذوب لا يصح. نعم.
قال: فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية.
هل هذا اسم أنها الرقية ولا صفة لها أو منقبة لها؟ ما يدريك أن من فوائدها أنها رقية. أما تسميتها بالرقية في حقيقة فيه نظر. نعم، يقال: أنت بعثت فلان ليقاتل في الجيش؟ يقول: نعم بعثته. قال: ما يدريك أنه شجاع؟ هل معنى أن اسمه شجاع؟ منقبته أنه رجل شجاع، فوفقت لما اخترته لخوض المعركة والقيادة فيها، هذه منقبة وصفة لا يعني التسمية. فالقول بأن من أسمائها الرقية فيه نظر، ما يدريك أنها رقية يعني يرتقى بها، فتسمية فيها نظر على هذا. إذن تسميتها بالشفاء لا يصح، تسميتها بالرقية فيه نظر. أكمل.
قال: وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن. قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوض منها.
وهذا مرسل إسناده ضعيف. لا.
ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه.
أما الزمخشري لا يعول عليه، لا يعول عليه، معتزلي. وما الدليل على تسميتها الكنز؟ أما الصلاة فورد: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وعنى بالصلاة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: وهي مكية. قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية. قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني في سورة الحجر، والله تعالى أعلم.
فهي مكية إذن، وهذا قال ابن عباس وقتادة بن العالية. نعم، قال هذا أشبه، واستدل بهذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. نعم.
قال: وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا. نقله القرطبي عنه، وهي سبع آيات بلا خلاف. وقال عمرو بن عبيد: ثمان. وقال حسين الجعفي: ستة. وهذان القولان شاذان.
إذن الصحيح الفاتحة سبع، عدها. إذا عددتها بالنظر إلى العمل بما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة موقوفا عليه، جعلت معها بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. كم صارت؟ الصحيح أن البسملة منها. فانتبه، احذر ان تقرأ الفاتحة في أصح القولين، المسألة خلافية، أن تقرأ في الصلاة بالفاتحة ولا تقرأ البسملة، فإن هذا يجعل صلاتك باطلة على الصحيح. يعني ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب؟ فإن تركت آية بطلت، وإذا تركت حرف واحد منها بطلت. فاحرص أن تأتي بالحروف ولا تلحن فيها لحن جلي حتى تسمى قرأت فيها، وأتي بآياتها كلها منها البسملة. أعيد لحديث أبي هريرة موقوفا عليه عند مسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. وليس لأبي هريرة مخالف، بل صححه العلامة الألباني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تقرأ بسم الله. كون الإمام لا يقرأ بسم الله لا يعني ليست منها، لأنه جاء التوجيه النبوي بأن النبي ما كان يجهر بسم الله، لكن لا يعني لو لا يقرأها في نفسه. يقول أنس كما في صحيح مسلم وغيره: صليت خلف النبي وبكر وعمر وعثمان وكان لا يفتتحون الصلاة بسم الله. هذا لا يعني أنهم إذا ما جهروا أنهم ما يقرأوا في أنفسهم، لكن هذا تعبد، يختار الله لعباده ما شاء، فلم يختر لهم أن يجهر أئمتهم في المساجد بالبسملة ولكن يسروا بها، وحينئذ يبدأ بالجهر في الصلاة الجهرية من عند الحمد لله رب العالمين. فلا يشكل على أحد يقول كيف هي آية والأئمة لا يقرؤونها. هكذا سبحان الله التوجيه النبوي، أن يسر بها مع كونها آية ويبدأ بالحمد لله، إيش الإشكال؟ نعم.
قال رحمه الله: وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة؟ أولها كما آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة.
وقلنا الراجح أن البسملة آية مستقلة من الفاتحة وليست بعض آية، وليست أنها لا تعد آية، هذه ثلاثة أقوال، الصحيح أنها آية، وهذا قول جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين، بل أنا لا أعرف الصحابة مخالفة الآن أنها آية فيجب أن تقرأها. نعم.
قال رحمه الله: قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنها سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر، إذن كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع.
طيب لماذا سمى حينئذ الآيات المحكمات أم الكتاب؟ لأن كل المتشابه وكل الكتاب يرجع إليها، إذن هذا يجعلك تختار القول بأن سمي أم لأن مرجع معاني الكتاب يتضمن هذه السورة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأم الشيء مرجعه. ماذا نستفيد من قول الرب أم الكتاب؟ رد على الخوارج، رد على الصفاتية من أهل البدع. أول ما يحرك القلوب للتلبيس بآية فيها تشبيه، فيها تلبيس وضلال، يعني في اختيارهم للوجه، نقول ما دام أن هذه الآيات فيهم آيات محكمات لا احتمال فيها أم، هيا ارجع ذلك الوجه أو الآية اللي فيها أوجه محتملة إلى إيش؟ إلى المحكم، نسمى أم نرجع إليه. فإذا جاءنا نصراني يقول الله ثلاثة ليس واحد، ليش؟ الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى، إذن الله ثلاثة،
لا، الله لما قال نحن للتعظيم أرجعنا هذا التلبيس الذي قلته والإضلال أرجعناه إلى أم الكتاب من ذلك قوله وإلهكم إله واحد وما من إله إلا الله، خلاص انتهى. ففي الكتاب آيات محكمات هي أم مرجع الكتاب إليه. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أمة. فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس. ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة، واستشهد بقول ذي الرمة أو ذي الرمة: على رأس أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا.
والدليل على تسمية الجلدة هذه التي على الرأس أم أنها تجمع تدخل تحتها كل طبقات الرأس، وقوله تعالى فأمه هاوية، وذلك أن الله قال في كتابه: فأما من يعمل نعم مثقال ذرة فهو في شر، وأما من يعمل مثقال ذرة لا الآية الأخرى فأمه هاوية وما أدراك ما هي. قالوا فسرون أي أنه سيسقط على أم رأسه. نعم. ها؟ أي هذه رواية نشوف.
قال رحمه الله: يعني الرمح في قوله على رأس أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا. قال يعني الرمح. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمامها جميعها وجمعها وجمع أمام جميعها وجمعها ما سواها. وقيل لأن الأرض دحيت منها، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا لأنها تثني في الصلاة فتقرأ في
تثنى
في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان المثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه في تفسيره قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا محمد بن غالب بن حارث قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي قال: حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب.
وهذا صححه العلامة الألباني، إذن صار مرفوعا على قول، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم قال إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. إذن البسملة آية من آياتها، ويروى مرفوعا كما في الحديث الدارقطني، ويروى موقوفا عن أبي هريرة أن البسملة آية، وقد صححه مرفوعا العلامة الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود رضي الله عنه: لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة. وقيل: يا أيها المدثر، كما في حديث جابر في الصحيح. وقيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، والله المستعان.
غدا نأخذ ما ورد في فضل الفاتحة، والآن نقرأ المسند.